السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
في الحديث السابق حديث رواة في قصة نومه عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح، قال عليه الصلاة والسلام في آخره مسليا لهم ومؤنسا لأن هذا الأمر ليس في أيديهم، خرج عن اليد والاختيار، خرج عن دائرة التكليف، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذه، يعني قبل ذلك، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسي ثم فزع إليها، يعني قام إليها، هذا هو الأصل، أن يقوم إليها فزعا مذعورا لما فعله، وإن لم يكن الأمر بيده كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فليصليها كما كان يصليها في وقتها، كما كان يصليها في وقتها، كما رداها في أول وقتها كالمعتاد، فيأتي بها كاملة تامة من قيامها وركوعها وسجودها وأذكارها وغير ذلك، ولا يحمله التأخر عن أدائها في أول وقتها وفي حتى ولو خرج وقتها إلى أن يخل بشيء من أركانها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه. يحرص الشيطان على مثل هذا، يحرص على أن يصرف المسلم عن صلاته بالكلية، فإن تيسر له ذلك فهو المطلوب، ولا شغله عنها أو شغله فيها إن لم يستطع أن يشغله عنها. فأتى إلى بلال لأمر، لتحقق أمر يده الله جل وعلا، فنام عليه الصلاة والسلام، والسبب الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام للاستيقاظ أيضا تخلف أثره، ليرضي الله عما كان مفعولا، ليعلم الناس الحكم في مثل هذه الحالة. الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه، يعني كطريقة الأمات في تهدئة الصبيان من أجل النوم، وأهل الحديث يروونه بلا همز يهديه، وإن كان الأصل من الهدوء والتهدئة فهو مهموز، كما يهدأ الصبي حتى نام، يعني حتى ينام، ومعروفا أن الصبي يضرب على ظهره برفق حتى ينام، وهذا أمر مأثور معروف متوارث ولا ضرر فيه. وإن قال بعضهم، بعض المعاصرين المتأخرين ممن يزعم أنه يتصدى للتغذية، يقول أن النوم سببه التعب الحاصل من هذه التهدئة، يقول أن الطفل يتعب من هذه التهدئة فينام، هذا ليس بصحيح. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر أبا بكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبا بكر بما حصل لبلال قبل أن يخبره بلال، وهذه معجزة له عليه الصلاة والسلام، حيث أطلعه الله على ذلك، فقال: أبو بكر، أشهد أنك رسول الله، مع أنه مؤمن مسلم قبل ذلك، لكن استدامة لإيمانه وإظهارا لما تجدد في نفسه مما يزيد في إيمانه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى على إسناده المرسل اتفاق الرواة ويوجد الصحيح. نعم. إلى بس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر شيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى: باب نهي عن الصلاة بالهاجرة، عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيه جهنم، فإذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، أذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عن مالك حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة إن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، هكذا جاءت الترجمة. والنهي مأخوذ من ضد الأمر بالإبراد، فالأمر بالشيء الأمر بالإبراد، اشتد الحر فأبردوا. النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمرنا بالإبراد نهينا عن الصلاة بالهاجرة، والنهي هنا يراد به الكراهة. وعند جمهور أهل العلم أن الأمر فأبدوا للاستحباب، والهاجرة مراد بها نصف النهار عند شداد الحر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم. فيح، ومنه المكان الأفيح المراد به الواسع، ففيح جهنم سعة انتشارها وتنفسها في ذلك الوقت. فإذا اشتد الحر في أيام الصيف فأبردوا عن الصلاة، يعني أخروها عن أول وقتها التي كنتم تفعلونها فيه حتى يبرد الجو. أبردوا أي ادخلوا في الوقت البارد، كما يقال: أنجد وأتهم وأظلم، دخل نجد، دخل تمامة، ودخل في الظلام. وهنا أبردوا وأبرد فلان، يعني دخل في الوقت البارد. فأبردوا عن الصلاة المراد تأخير صلاة الظهر إلى أثناء وقتها، وإذا اقتضى الأمر أن تؤخر إلى آخر وقتها فلا بأس للحاجة، من أجل أن يكون الحيطان ظل يستظل به الناس ذهابا إلى الصلاة وإيابا منها. وإلا لو فعلت في أول وقتها ما صار الحيطان ظل كافي يستظل به الناس، فإذا أخرت عن أول وقت استظل الناس بالحيطان. ومنهم من يقول تأخيرها المأمور به إلى آخر وقتها لكي يقرب من ذلك وقت العصر، فيخرج الناس إلى الصلاتين مرة واحدة. في هذا يكون كجمع الصوري، تصلى صلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وفي هذا تيسير على الناس بلا شك. لكن الأمر بالإبراد لا يصل إلى حد آخر الوقت، بل إذا كان الحيطان ظل يستظل به الناس ويقيهم شر الشمس وضبتها والحر الشديد الذي يؤذيهم يكفي امتثالا لهذا الأمر. وقال: اشتكت النار إلى ربها، وقال يعني عليه الصلاة والسلام بالإسناد السابق: اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فقالت، قد يقول قائل: هل النار تتكلم؟ نعم تتكلم. الذي يثبت المجاز يقول: قالت مجازا، لأن الجمادات لا تتكلم حقيقة، والصواب أنها تتكلم حقيقة بلسان المقال وليس بلسان الحاجة. والقدرة الإلهية صالحة لذلك، كما في قوله جل وعلا: قالتا أتينا طائعين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، إيش؟ هل من مزيد؟ نعم تتكلم. نعم، المقصود أن نسب إليها الكلام في نصوص كثيرة. أكل بعضي بعضا، وذلك لشدة حرها ولعدم وجود ما تأكله، فيعود بعضها على بعض فيأكل بعضها بعضا. فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ولك أن النفس وهو المتنفس للشيء المكتوم، وهذا أمر محسوس، فيخرج منها هذا الحر الشديد من نفس الصيف والبرد الشديد من نفس الشتاء من باب التنفيس عليها فيكون نفسا، ومنه نفس الإنسان ومنه تنفيس الكرب لأنها تخفف، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ويبينه الحديث الذي يليه، يقول: حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شد الحر فأبرد عن الصلاة فإن شدة الحر في الجنة. والأمر بالإبراد خاص بصلاة الظهر التي هي في شدة الحر، لو قدر أنه في وقت صلاة المغرب مثلا صار الجو مكتوم، وهذا يوجد أحيانا النفس يا الله يدركه الإنسان، أن نقول أن المغرب مثل الظهر أو العشاء مثلا، قد يقول قائل أحيانا العصر يكون حر شديد، تكون الأرض والحيطان قد تشربت هذه الحرارة، لا سيما بعد وجود مواد ليست من طبيعة البلد، إذا وجد في البلد مواد ليست من طبيعته تشربت الحرارة، يعني في البلدان الحارة يناسبها الطين أكثر مما يناسبها الإسمنت والحديد. الناس الذين أدركوا العمارة القديمة في الطين واللبن ما يحسون بمثل هذه الحرارة التي توجد الآن، مهما كسيت به الأرض من مواد تمتص الحرارة. فلا شك أن العصر في شدة الصيف حار، لكن معنى هذا أننا نؤخر العصر، هذا الأمر خاص بصلاة الظهر، خاص بصلاة الظهر، ولا يصل التأخير لصلاة الظهر المأمور به إلى أن يخرج وقتها، لأن قد يقول قائل أن العصر حر شديد، لماذا نؤخر؟ المغرب قد يوجد كتمة مثلا في بعض البلدان لا سيما الساحلية في شدة الحر، المغرب والعشاء أشد من النهار، المعنى هذا أننا نؤخر؟ لا لا نؤخر، هذا الأمر خاص بصلاة الظهر. نعم، شوف الترجمة، ترجم من الإمام، هذا فهمه. نعم، قال: جاء ما يخصر، جاء فأبرد عن الظهر. نعم، جاء في بعض الروايات، المقصود به شدة الحر وهو المراد. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الإسناد المذكور، وما جاء بالأمر في الإبراد مخصص لما جاء من نصوص المبادرة والمسارعة، وبيان أن أفضل الأوقات أوله، أوائل الأوقات أفضل، الصلاة على أول وقتها، فيكون هذا النص مخصص بما جاء، مع أنه مخصوص أيضا بصلاة العشاء. وذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد السابق أن النار اشتكت ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ثم بعد ذلك قال: وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. يقول: إذا استيقظ للصلاة في وقت طلع الشمس ما يفعل؟ يصلي فورا، الفوائد تقضى فورا، يجب قضاء الفوائد فورا، والفرائض لا تدخل في النهي. نعم، سم.
باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا، يؤذينا بريح الثوم. عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
يقول رحمه الله تعالى: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. ثم ذكر حديث سعد بن مسيب أرسله، إلا هو موصول في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني شجرة الثوم، وإطلاق الشجرة على مثل الثوم يقول لها شجرة، والنجم والشجر نعم يسجدان. ابن عباس فسر الشجر بما له ساق، والنجم ما لا ساق له، فالثوم له ساق لا ساق له. من الذي قال هذا الكلام؟ من أكل من هذه الشجرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هو عربي تكلم بلسان العرب، فابن عباس رضي الله عنه فسر الشجر ما له ساق والنجم ما له ساق. ولا يمنع أن يكون إذا ذكر الاثنان اختص كل واحد بتعريف، وإذا أفرد أحدهما نعم عن الآخر جاز إطلاق الاسمين عليه، فيطلق النجم على ما ساق له والشجر على ما لا ساق له، هذا إذا أفرد. أما إذا اجتمع فلكل واحد منهما تعريفه، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين وما أشبه ذلك. من أكل من هذه الشجرة، الإشارة إلى حاضر في الأعيان ويشير إليها من هذه الشجرة، أو إلى حاضر في الأذهان، نعم الآن هل أمامه مزرعة ثوم؟ نعم. من أكل من هذه الشجرة، هل حضور المشار إليه حضور عيني أو حضور ذهني؟ افترضنا أن مؤلفا يقول أما بعد فهذا كتاب نشرح فيه ونبين فيه كذا، هذا كتاب يشير إلى الكتاب الموجود أمامه أو الموجود في ذهنه؟ هذا إن كانت المقدمة قبل التأليف فيشير إلى ما في ذهنه، وإن كانت المقدمة بعد التأليف فيشير إلى شيء حاضر في الأعيان. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أكل من هذه الشجرة، يشير إلى حاضر في الأعيان إذا كان في مزرعة ثوم، ومن أكل من هذه الشجرة ممكن، لكنه يشير إلى حاضر في الذهن، فلا يقرب أو فلا يقرب مساجدنا، في رواية مسجدنا، والعلة يؤذينا بريح الثوم. ما في ما يمنع أن يكون يوجد من ثوم أو شيء من هذا مع أحد، ما يمنع، لكن ليظهر الله علينا السياق، سياق الروايات كلها، أنه لما تأذى برائحة ثوم قال هذا الكلام، فتكون الإشارة إلى حاضر الذهن يقربه ويحجده الرائحة التي تتأذوا بها. وفي رواية فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان، الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان. قد يقول قائل هل لمن أكل من هذه الشجرة أن يدخل المسجد وما فيه أحد خالي؟ يقول ما في إنسان يتأذى، النهي عن قربان المسجد. نعم. يقول قد يقول قائل إذا خرج الناس من الصلاة راح تصلى. نعم. قد يوجد إنسان إذا كان الناس يتأذون برائحة الثوم، لكن لو اتفق مجموعة من الناس أو جميع جماعة المسجد وأكلوا ثوم، حينئذ لا يتأذون، ارتفعت العلة. هل مع هذا أنه يسوغ لهم أن يدخلوا المسجد؟ أو تبقى العلة المنصوصة في بعض الروايات فإن الملائكة تتأذى، فعلى هذا لا يقرب المسجد ولو لم يكن فيه أحد، ولو أكلوا كلهم الثوم، ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريه من كالبصل كراث، ومن باب أولى المحرم الدخان مثلا، أو شخص تنبعث من روائح كريهة من بخر أو ما أشبهه، مثل هذا لا يؤذي الناس، لا البر أمر سهل، المهمس من باب صار قربة، من باب إيش؟ عظم عظم يعظم. نعم. أقول يلتحق به كل ما له رائحة، سواء كانت بفعل الإنسان أو خارج عن فعله، إلا إذا خفف ذلك بزيادة في التنظيف أو روائح طيبة من طيب وشبهه تكر هذه الرائحة الخبيثة التي تنبعث منه. وأيضا يمنع قياسا على ذلك إرسال الروائح الكريهة في المسجد، الروائح الكريهة إرسالها الفساء والضراط والجشاء، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم. شخص جالس في المسجد احتاج إلى أن يرسل شيئا من ذلك، نعم يجوز ولا ما يجوز؟ ما لم يحدث أو يؤذي. هو يقول أنا بجلس في المسجد أقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهذا لا يؤثر، احتاج إلى أن يرسل شيئا من ذلك. أما مع الحاجة فقد قال أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي على حديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال فيه جواز إرسال ذلك للحاجة. ومعلوما أن بقاء الإنسان طاهرا في المسجد ذاكرا تاليا مصليا هذا هو الأكمل. إذا كان أكل هذه الأشياء ذوات الروائح الكريهة مثل الثوم والبصل والكراث يمنع من دخول المسجد ويمنع من حضور الجماعة، فما حكمه؟ حضور الجماعة واجب، صلاة الجماعة واجب، فهل نقول إن ما يمنع منها حرام؟ نعم. ان تعمد الاكل ليترخص بذلك، لكن اكل حاجه، وما قصد الاكل من اجل ان لا يصلي مع الجماعه، لم يقصد التحايل بذلك، لكن الحاجه لا تصل الى حد يقاوم الواجب. كل هذه الحاجه قد يكون ياكله تلذذا مثلا، جاء وصفها بانها خبيثه في قوله جل وعلا: حرم عليهم الخبائث، وجاء وصفها من اكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين. قل اهل الظاهر بان الاكل هما حرام، ولو لم يرد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنهما احرام، قال: انا لا احرم ما احل الله، فهما حلال خلافا لاهل الظاهر. لكن الحلال الذي يمنع من الواجب، الحلال الذي يمنع من الواجب حكمه يعني لا لذاته، لا يحرم لذاته، انما لما يؤدي اليه. وعلى هذا يحمل حال من ياكله تحايلا لاسقاط الواجب، اما من اكله لحاجه فلا، بان يوصف علاجا مثلا، قيل ينفع لك مثلا علاج ثوم، وفي منافع كره يذكرها الاطباء تذكر في كتب الطب، لا سيما الثوم، ويقرب منه البصل في كثير من خصائصه، يذكرون اشياء منافع عظيمه فيها. لكن مع ذلك تحصيل امور الدنيا لا يعني انها تهدر بسببها امور الاخره. نعم، اذا وصف علاج لمرض مولود فالامر الحمد لله الدين فيه ساعة لمثل هذا الشيء. مقصود أنه للحاجة بس، إذا أكله تحايل من أجل إسقاط الجماعة. لكن بعض الناس يأكله لحاجة ويصعب عليه أن يتخلف عن شهود الجماعة. نعم، بلا شك إذا خف ذلك، إذا انتفت العلة، إذا انتفت العلة وتطيب وخفت هذه الرائحة فالعلة معقولة، فإذا ارتفعت ارتفع معها حكمها. يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر، عبد الرحمن بن عمر بن المجبر سقط تكسر فجبر، قيل له مجبر، منهم من يقول أنه مات أبوه في بطن أمه حمل، فقيل لعل الله جل وعلا أن يجبره ويعوضه عن أبيه ثم مجبر، كل من رأى قال الله يجبر. نعم، هذا قول. أنه كان يرى سالم بن عبد الله تابعي الجليل فقيه أحد الفقهاء السبعة، إذا رأى الإنسان يغطي فاه ويصلي جبز الثوب عن فيه، إذا رأى الإنسان يغطي فاه ويصلي جبز الثوب عن فيه جبزا شديدا. نعم، أبلغ في التعليم في الإنكار باليد مع الاستطاعة حتى ينزعه عن فيه. والسبب في ذلك أمور، منها أن يباشر الأرض بأنفه كجبهته، منها أيضا ما قاله بعض أهل العلم أن التلثم ينافي الخشوع، ينافي الخشوع، يقول لما فيه من الكبر. وأيضا قد يظن بعض الناس أن هذا الذي تلثم وغطى أنفه، يظن بعض الناس أنه من أجله لئلا يشم رائحته، أو يستنكف أن يشم رائحة في المسجد أو من أحد المصلين فيقع في نفسه ما يقع. وفي الاستذكار يقول: تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه لمن أكل ثوما. بهذا نعلم الفائدة من إرداف حديث الثوم بالتلثم. نعم، يقول: تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه لمن أكل ثوما، وأصل الكراهية لأنهم كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال فنهوا عن ذلك. يعني ما يكفي أن يتلثم، إذا أكل ثوما أو بصلا ثم حضر المسجد تلثم، نعم قد لا شم منه الرائحة لكنه لا يكفي ذلك التطيب. نعم، وإذا وجد الطيب الذي له رائحة قوية بحيث تقاوم رائحة الثوم فالعلة معقولة، يعني ارتفعت هذه الرائحة فلا بأس حينئذ. اللسان لأمور، يعني ما هو لأمر واحد، ما هو من أجل الثوم فقط، لأنه ينافي الخشوع وفيه كبر وفيه أيضا يمنع من مباشرة الأرض، فيه أمور
مجتمع.
نعم. لا لا لا، فيه مقاومة، الذي يشم الرائحة طيب مثلا إنسان شماغ ولحيته وذا تقاوم فالرائحة تشم. نعم. مناسبة الباب في أكثر المطاءات بين هذا الباب وبين كتاب الوقوت باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في أكثر الموطئات، لكن في موطئ يحيى تأخر هذا الباب وضعه في آخر كتاب الصلاة، مع أن ابن عبد البر يقول ليس له هناك مدخل ولذا قدمه ابن عبد البر.